وبالإسلام
أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد المبارك بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعارنا في هذا الحديث وفي هذا اللقاء وفي كل حديث يتجدد معكم بإذن الله تعالى، شعارنا في ذلك كله قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فها نحن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه العقيدة والعبادة والخلق والسلوك والفكر والتربية، نتعلم منه كل شيء، كل شيء بغير استثناء، صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، ما يتعلق بالظاهر أو ما يتعلق بالباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها أسوة لنا قولا وفعلا وحالا ظاهرا وباطنا. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حق التأسي، وممن يتلمس هديه في أحواله كلها سرها وعلانها، وأن ترزقنا في ذلك كله الإخلاص، وأن توفقنا إلى القبول، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، في لقائنا الماضي كنا نتحدث عن المؤمن بين العادة والعبادة، وذلك في سلسلة حديثنا عن المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المؤمن صاحب نية في كل شيء، إن المؤمن صاحب نية في كل شيء، لأن عمل المؤمن إما أن يكون عبادة خالصة لله عز وجل فيها أمر صادر من الله تعالى، أو نهي نهى الله عز وجل عنه. فأما الأمر فيقوم به المؤمن عبادة لله وطاعة له، وأما النهي فينتهي عنه المؤمن وينزجر عبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن إما أن يكون عمله عبادة خالصة أمرا أو نهيا، وإما أن يكون عمله عادة، والعادة لا يوجد فيها أمر كما اتفقنا فيما سبق ولا نهي، أمر مباح، أنت مخير في العادة بين الفعل وبين الترك، كأمر المطاعم والمشارب والملابس وما شابه ذلك مما ذكرناه في حلقتنا الماضية بتوفيق الله تعالى. لكن المؤمن علمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاحب نية في كل شيء، يعني هو في حال عبادته لله تعالى أمرا أو نهيا عنده نية العبادة، نية الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا صلى فإنه يصلي ناويا إقامة الصلاة كما أمر الله، متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وينوي الإخلاص، وينوي الإخلاص، وكذلك في الزكاة والحج وإلى آخره من أمور العبادات. وحين يترك المؤمن إطلاق بصره إلى ما حرم الله عليه، فإنما يمنع بصره ويكفه طاعة لله، الذي قال في محكم آيات التنزيل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وحين يمتنع المؤمن عن الزنا، يمتنع لأن الله نهاه عن الزنا، فيمتنع عن الزنا عبادة لله، فامتناعه وتركه للزنا عبادة لله يثاب عليها، وهو يخلص في ذلك لله عز وجل، ده في أمر العبادة. طيب، المؤمن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول عادته إلى عبادة، يعني أكله وشربه ونومه وحركته وكما بينا ينوي نيات متعددة في أعماله العادية، فتتحول العادة بالنية الصالحة إلى عبادة يثاب فاعلها. وكنا قد أخذنا حديثا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. المؤمن يؤجر في كل شيء، يعني يجعل حياته كلها لله عز وجل، حركة أو سكنة، محيا أو ممات، سر أو علن، عبادة أو عادة. المؤمن يقول أنا لله. وهذه الآية دائما ما نذكرها في مختتم سورة الأنعام، ينبغي ألا تغيب لنا عن بال في أيامنا هذه وفي غيرها من الأيام. هذه الآية تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محياك ومماتك، حياتك كلها ما كان فيها متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالعبادة، أنت تنوي في ذلك وجه الله عز وجل، فتؤجر، يكتب لك صدقة. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعه إلى في امرأته، كما شرحنا في اللقاء الماضي. أيها الإخوة الأحبة، وكنا قد بينا النيات التي ينويها المؤمن في التعطر، وضع العطور، استخدام الطيب، ولعلكم تتذكرونها إن شاء الله عز وجل. وتوعدنا على أن يكون هذا اللقاء حول نيات متنوعة، لكن قبل أن أدخل إلى هذه النيات المتنوعة مما يتعلق بالحجاب أو مما يتعلق بالعمل أو مما يتعلق بطلب العلم أو مما يتعلق بالتجارة أو مما يتعلق باللبس، سوف نرى كيف نحول اللبس وهو عادة إلى عبادة. طول ما أنت لابس صدقات بتكتب لك بنيتك، ما احنا اتفقنا أنت لله، أنت عملك كله، حياتك كلها لله رب العالمين. طالما لله لازم يكون لك نية، لازم تحدد وجهتك، لازم تحدد هدفك وغايتك وتمشي حسب خطة. هو ده ديننا. المؤمن ليس فارغا، بل في كل أحواله يتعبد الله عز وجل، حتى في اللهو المباح، حتى في اللهو المباح أنت تتعبد لله عز وجل، سنبين ذلك إن شاء الله. قبل أن أذكر هذه النيات فيما يتعلق بذلك، أورد بعض الأقوال التي أردت أن أصدر بها لقائي. أقوال سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم، وهم يستحثوننا ويوصوننا على أن يكون لنا نية في كل شيء، على أن نتعلم فن النيات في أحوالنا كلها. هو فن النيات يحتاج منك إلى أن تكون صاحب خبرة، وتأتي هذه الخبرة مع مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، فيصبح المؤمن متفننا في عبادته. استمع إلى هذه المقولة عن واحد من صغار التابعين، وهو فقيه ثبت ثقة، إمام مشتهر في التفسير وغيره، وهو يحيى ابن أبي كثير المتوفى سنة 132 هجرية. ماذا يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى؟ يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وها نحن نتعلم النية، تحتاج إلى تعلم. أي عمل يحتاج إلى علم، وعمل بغير علم وبال على صاحبه، وعلم بغير عمل وبال على صاحبه. لأن الذي يتعلم ولا يعمل نزل فيه قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى علم بغير عمل وبال على صاحبه مقت من الله عز وجل، عمل بغير علم غرور ضياع، لأنه قد يعمل عن جهل ثم يكتشف أن عمله هذا لم ينفعه، لأنه كان على طريقة خاطئة، لأنه لم يتعلم. وطلب العلم فريضة كما جاء في الحديث الشريف. فقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية. وها نحن نعلم النية للناس في العبادة وفي العادة، فإنها أبلغ من العمل. لأن النية ممكن ترفع صاحبها درجات، ولا يعلمها إلا من يطلع على السرائر والضمائر وهو الله عز وجل، فتكون أبلغ من العمل. والعمل قد يظهر للناس فيقع الإنسان في الرياء أو في السمعة، فعليك أن تتحرى أمر النية. يقول زبيد بن الحارث اليامي وهو من صغار التابعين، متوفى سنة 122 هجرية، وهذا الرجل قال بعض الناس، بعض السلف الصالح، يعني ما من رجل أحب أن ألقى الله في مسلاخه مثل زبيد اليامي. مسلاخ يعني إيه؟ يعني أحب أن أنا آجي عامل عمل زيه، يعني أكون أنا هو، جسمي هو جسمه. وهذا الرجل لعلنا إن شاء الله فيما يأتي من الأيام نعيش مع بعض سير هؤلاء الصالحين وأقوالهم، ونرى كيف كانوا لله رب العالمين، كيف كانت حياتهم، كيف كان محياهم ومماتهم، كيف كانت حركاتهم وسكناتهم لله. ولابد نتعلم من سير سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم. بيقول إيه بقى زبيد ابن الحارث اليامي المتوفى سنة 122 هجرية، وهو ثقة عابد زاهد، يقول إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. لماذا آكل؟ لماذا أشرب؟ ما هو هدفي؟ يعني أنا ممكن أديك مثال، أنا آكل أو أشرب إعطاء لحق البدن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في الحديث إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي رواية إن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى إذن أنا آكل لإعطاء الجسد حقه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، آكل لأتقوى على العبادة، فإن من يأكل يدب النشاط إلى جسمه ويسري في أوصاله فيكون عنده قوة ونشاط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، يعني يتحين وقت النشاط ويصلي. فإذا أنا قد أكلت وشربت ما ينبغي وما يحل لي، أكلات متنوعة بغرض أن يستفيد جسمي طاقة وقوة، فأقبل على العبادة وأقوم بعملي بحيوية ونشاط، كل لقمة أرفعها إلى فمي، كل شربة أتناولها فتضيع ظمئي وتطفئ عطشي، ذلك كله يكون في موازين حسناتي. وفي واحد تاني بيأكل عشان عايز يأكل، عشان جاع، ده لا له ولا عليه. اللي بياكل عشان عايز ياكل، عشان جاع، عشان عطش، عشان كذا، ماليش نية، خلاص اهو الاكل راح والاكل انتهى وخلصت القضية، لا حسنة ولا سيئة، انت جنبه عندك نية. عشان كده المؤمن يؤجر في كل شيء، المؤمن صاحب نية، المؤمن متفنن في العبادة، المؤمن يقظ يحول عادته إلى عبادة، ويستطيع أن يجلب من حركاته وسكناته وأحواله كلها كنوزا وافرة من الحسنات، بحارا واسعة من الحسنات. نسأل الله أن يبلغنا ذلك. إني لأحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. ويقول أيضا زبيد اليمي، يقول إنوي في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة. في كل شيء تريده إنوي الخير حتى دخولك دورة المية. الكناسة على دورة المية، داخل دورة المية ليه؟ لأنه لو حبست الفضلات فيها تسمم جسدي، فأنا أريد أن أتخلص منها لألا أتسمم الجسد. وحتى أقول الأذكار، أقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وحين أخرج أقول غفرانك. يبقى أنت بتمارس العادات وتحولها إلى عبادات بنيات صالحات. عشان كده بنقول تعلموا النية، ويريد نعلم أولادنا في عاداتهم النيات الصالحات حتى يكونوا لله رب العالمين. واحد بيحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة، طب لما يجي يتناول العبادة هيبقى أكثر انتباها ويقظة وإخلاصا لله عز وجل. يقول عبد الله بن المبارك، ولا يخفى اسمه ولا ذكره على أحد، هذا الذي يقولون عنه إنه كان جامعا للخير كله. عبد الله بن المبارك هذا الإمام العلم المفرد رحمه الله تعالى، إمام مبارك، يقولون جمع خصال الخير كله، وهو إمام مقدم في العلوم كلها. عبد الله بن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية، عمل صغير زي إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70، والإمام البخاري اختار 64. الإمام 64 شعبة، ثم يقول في رواية الإمام مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عارف إماطة الأذى عن الطريق؟ حاجة سهلة، أدناها أدنى شعب الإيمان، أقل حاجة. طيب انت وانت بتشيل الاذى من الطريق، حجرة، ازازة، قشرة موز، ورقة، منديل ماسكه في ايدك، كل ده نيتك ايه؟ تبقى يعني انسان متحضر، خلاص لا ليك ولا عليك، خد بقى ثوابك من عند الحضارة، لا ليك ولا عليك. ولا عشان بتشيلها عشان الناس يقولوا عليك ذوق، خلاص يبقى انت لا ليك ولا عليك. يبقى انت اماطة الاذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان. انوي انوي، لماذا تميط الاذى عن الطريق؟ خد بالك اماطة الاذى عن الطريق نوعان، انت اصلا ما ترميش الاذى وده اقواها، وحاجة تانية لو غيرك رمى الاذى في الطريق وانت مريت عليه ياريت تركنه على جنب عشان ما فيش حد يتأذي منه. يبقى اماطة الاذى عن الطريق، الناس يتصورون ان اماطة الاذى عن الطريق معناها ايه؟ معناها حين ارى اذى في الطريق، قشرة موز، ازازة، حجرة، كذا كذا، اركنها. ده دي الدرجة التانية. الدرجة الاولى في اماطة الاذى عن الطريق، واماطة الاذى من ادنى الاعمال، يعني حاجة خفيفة جدا، حاجة الناس بتستهين بيها. انت نفسك ايها الاخ المسلم ما ترميش الاذى في الطريق، لو في ايدك منديل استعملته خليه في ايدك او في جيبك لحد اقرب سلة مهملات وارميه، يكتب لك الثواب ان نويت، ان نويت اماطة الاذى عن الطريق. طيب هو عبد الله بن مبارك بيقول رب عمل صغير تعظمه النية، ركز معي الله يهديني واياك، رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. انت نويت ايه في نطك عن الاذى عن الطريق؟ وده عمل صغير. نويت ان تعزل الاذى عن طريق المسلمين، لان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برزة الاسلامي، ابو برزة الاسلامي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله علمني شيئا ينفعني او يدخلني الجنة، فقال له اعزل الاذى عن طريق المسلمين. يبقى انت نويت ان تنفع نفسك بعزل الاذى، يبقى يكتب لك ثواب عزل الاذى عن طريق الناس، لما تفضل ماسك المنديل في ايدك او الكيس ترميه في المكان المخصص، او اي اذى يكون في ايدك انت ما ترميهوش في سكه الناس وتحطه في مكانه المخصص، نيتك كده تؤجر ان شاء الله عز وجل، او يكون نيتك دفع الاذى عن المسلمين، لان المسلم قد ياتي على هذا الاذى الذي معك فتستاء عينه حين يرى هذا الاذى لو كانت كالزباله، او يشتم رائحه خبيثه منه اذا رميت الاذى في طريق الناس كاكياس القمامه، فانت تقول انا اعزل ذلك في المكان المخصص حتى لا اؤذي اخواني في انظارهم ولا في انوفهم، فيرون صوره جيده في مجتمعهم، مجتمع النظافه، ويرون ويشتمون رائحه طيبه، مجتمع الجمال، مجتمع الرائحه الطيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي صح عنه من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فأنا بأميط الأذى عن الطريق، معايا أذى، معايا كيس قمامة، معايا منديل، معايا تذكرة قطر، تذكرة ترام، تذكرة أتوبيس، أي حاجة من دي بفضل ماسكها في إيدي. شوف عمل صغير قد إيه، ليه ما رميتهاش في الأتوبيس؟ ليه ما رميتش التذكرة في السكة كده وانت نازل على المحطة؟ ليه ما رميتش الكيس بتاعك في أي مكان؟ لأعزل الأذى عن طريق المسلمين، ولأدفع الأذى عن إخواني المسلمين، ولأحقق شعبة من شعب الإيمان دلني عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل ده في موازين حسناتك، والله ممكن تدخل به الجنة. صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه الأمور ونبهنا إلى أن المؤمن متفاعل مع مجتمعه، مش معزول عنه، لأن المؤمن حريص على الحسنة ولو كانت صغيرة. رب عمل صغير تعظمه النية. اسمع كده بقى في الحديث، يقول لك بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأزاحه. ليه غصن شوك؟ شوك، عارفين الشوك ده بتاع الوردة أو بتاع الأشجار ذات الأشواك، يسويها دلوقتي قشرة الموز، الحجارة، كذا كذا. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأزاحه، فأماط، ركنه على جنب، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. في إيه؟ عمل بس ركن حاجة على جنب. امال انت بقى لما انت يكون في ايدك كيس القمامه وتحطه في مكانه المخصص، او التذكره في ايدك وحاجه سهله اهي، وتفضل ماسكها لحد اقرب سله زباله وترميها، يا سلام، عمل كبير. لا، عمل صغير لكن كبرته النيه، عظمته النيه، نيتك ايه؟ طب عمل صغير تاني، سقايه الكلب، سقايه الكلب، واحد بيسقي، ده بيسقي كلب، لكن احنا ديننا دين الرحمه، دين الرحمه. شوف بقى واحد بيسقي كلب، لما الناس تشوف الله ده بيسقي كلب، ده بيسقي كلب، تعال شوف بقى الثواب اللي فيه. بتسقي الكلب ليه؟ رحمة بيه، لأنه حيوان يحتاج إلى الشرب. احنا عندنا بنتحرز من الكلاب ولا نقتنيها في بيوتنا، دي حاجة ودي حاجة، الحكم الفقهي مفيش، الملائكة لا تدخل بيتا فيه ايه؟ فيه كلب، ما عندناش اقتناء الكلاب، ولو كانت الكلاب ضالة أو مسعورة أو تحمل أمراض جاز قتلها. لكن لو كانت الكلاب لا تحمل ذلك وليس فيها أضرار ولا تحمل أمراضا ولا خطر منها، خلاص أهي خلق من خلق الله عز وجل، أمة من الأمم، ينبغي أن نحسن إليها إذا احتاجت إلى الطعام والشراب من غير مضرة تترتب على ذلك. فشوف بقى واحد بيسقي كلب، عمل يعني هين جدا. شوف بيسقي الكلب ليه؟ ليه؟ رحمة بالحيوان، لأن ديننا، ديننا أمرنا بالرحمة، الرحمة بالإنسان المسلم والكافر، الرحمة بالجن، الرحمة بالطير، الرحمة بالحيوان، حتى الرحمة بالجماد بتعمل كده، لأن ديننا دين الرحمة. يبقى سقايتك حين تقدم الماء إلى الكلب ليشرب تؤجر، والله نيتك إيه؟ الحديث مشتهر جدا ولعل أولادنا حفظوه في الابتدائي. بينما رجل يمشي بطريق أصابه العطش فنزل بئر ماء فشرب، فخرج فإذا كلب يلهث، يلهث يعني مطلع لسانه من شدة العطش، يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. الثرى يعني الندى، الندى الخفيف ده اللي بيبقى الصبح كده على الأرض، الكلب يأخذه بلسانه لعله أن يطفئ ظمأه ويقطع عطشه. فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، أو لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، يعني العطش الذي أصابني أصاب هذا الكلب بشدة. فنزل الرجل البئرة فملأ خفه ماء، فخرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة بإيه؟ بسقياه للكلب. قال الصحابة: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله. البهائم لما نرحمها وننولها لقمة ولا ننولها شربة بناخد أجر وحسنات؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني أي حاجة تسعى حية على وجه الأرض ما لم تكن شيئا ضرا كالأفعى أو الذئب، مش هروح أطعم الأفعى بقى وأقول له أخذ ثواب، ده احنا مأمورين بقتلها حتى لو كانت في الحرم، يعني الحيوانات غير الضارة. في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني الفلاح اللي عنده الدواب بتاعته، البهائم مثلا واللي بيركبها أو التي يقتنيها للدر والنسل كالأبقار والجاموس والحمر، هذه حين أسقى الفلاح بتسقيها ليه؟ تسألي أدي أنت هتسقيها كل يوم الصبح وانت في الغيط، انت في الحقل وانت راجع متعود تسقي الدواب بتاعتك، سواء اللي انت بتاخد منها لبن أو بتستخدمها للنسل والبطون والإنتاج أو اللي بتركب عليها عشان تفضل عايشة، خلاص لا ليك ولا عليك، بتسقيها ليه وبتأكلها ليه؟ وتقعد طول النهار تجيب لها برسيم وتجيب لها ذرة وتجيب لها مش عارف ايه وبتشتري ليه؟ عشان تسمنها وتاخد فلوس، خلاص هتاخد فلوس لا ليك ولا عليك. انما لو انت نويت ان انا بسقيها رحمة بيها علشان هي لو ما شربتش او ما اكلتش هتموت وتتأذى، لو انت نويت الاحسان الى البهائم كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة بالحيوان تؤجر، وفي نفس الوقت هتستفيد منها وتركب عليها وتحرد بها الأرض وتاخد لبنها وتبيع أولادها لما تطلع لك إنتاج وتاخد فلوسها، يبقى جمعت خيرين، خير الدنيا وهو الأجر والانتفاع بالحمر وبالدواب اللي عندك وبالركائب وبالبهائم، اتنين خير الآخرة بالحسنات لأنك نويت وانت بتأكلها نويت إيه؟ الإحسان إليها. والله حتى اللي معلش أنا بجيب لك رب عمل صغير عظمته النية، لازم ننوي في أعمالنا كلها، لو نوينا في العادات وخليناها لله هنهتم بالعبادات أكبر وأكبر وأكبر. اللي بيشتغل كلاف أو اللي عنده أعز الله وجهكم زريبة فيها حيوانات، حظيرة حيوانات، بيكنس لها الصبح وكذا ويفرش لها ليه؟ علشان إيه؟ بيقول علشان يفضل المكان نظيف، خلاص لا ليك ولا عليك. طيب واحد بيقول علشان البهائم دي من حقها تبقى في مكان كويس ما تتأذاش، لو تراكمت القاذورات عندها هتصاب بالأمراض، وإنوي إنك بتعمل كده لله عز وجل لدفع الأذى عن الحيوان، لدفع الروائح الكريهة عن جيراني، لألا تنتشر الأمراض، يبقى في نفس الوقت هتاخد الفايدة المطلوبة دنيويا وتاخد الأجر. ده كله تفسير لكلام عبد الله بن المبارك، مش بقول لك لازم نعيش مع سلفنا الصالحين، لازم نحيي سيرهم ونتعلم من أقوالهم، هؤلاء حين نطقوا بالإيمان. قال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، لأن صاحبها غير مخلص. وانظر إلى بعض العلماء وهو يوصي تلميذه فيقول له: طلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. عايز تبقى بخير؟ اسأل نفسك قبل أي عمل هتقوم به وقبل أي كلام هتتكلمه نيتك إيه؟ طلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تريد الخير تقصد الخير فأنت بخير. وانظر إلى هذا القول من محمد ابن المنكدر، حاجة جميلة أوي. الناس دي لما كانت بتعمل كانت بتدور على النية. احنا عندنا حاجة اسمها الزكاة، حاجة اسمها الصدقة، حاجة اسمها الهبة، العطية، المنحة. الزكاة لها مصاريفها للفقراء والمساكين إلى آخر الآية المشتهرة في المصاريف الثمانية. الصدقات دي تطوعية بنتصدق بها توسعة على الناس. الهبات والعطايا والهدايا والمنح دي للكرام، يعني لما تحب تدي للعالم يا ريت ما تديلوش من الزكاة ولا الصدقة، اديله من الهبة لأن العالم مقامه كبير عندنا. ما تديلوش من الزكاة ولا من الصدقة، لأن الزكاة والصدقات أوساخ الناس لأنها تغسل خطايا المزكي والمتصدق. ينفع العالم ياخد من أوساخ الناس. ما ينفعش. أنا معاك من حيث الحكم الفقهي المجرد، لو أن عالما أو طالب علم في جملة الفقراء والمساكين يجوز له أن يأخذ من الزكاة، يجوز. أنا ما بقولش حرام، لكن بقول لك أنا عايز شعوري يرتقي. أهل العلم عندنا لهم منزلة يا جماعة. لما تدي العالم أو لطالب علم يريد تديله من الهبات مش من الزكوات ولا الصدقات. لو اديت زكوات أو صدقات جائز والله طالما هو من مصاريفها، لكن أنا عايزك ترفع شوية مقام العلم والعلماء، اديله من الهبة، من الهدية. لأن الهبة والهدية بتكون للأحباب، بتكون للكرام، بتكون للشرفاء، بتكون ذوي المكانة. شوف إزاي محمد بن المنكدر بعت لواحد من عباد زمانه من الثقات الفقهاء اسمه صفوان بن سليم، متوفى سنة 132 هجرية، من صغار الصحابة. صفوان ده كان مشتهر بالعبادة. فمحمد بن المنكدر عنده مال، بعت له 40 دينار. محمد بن المنكدر أرسل ب40 دينارا إلى صفوان بن سليم، فأولاده بيسألوه 40 دينار. 40 دينار حاجة كتيرة. تعرف الدينار يساوي كام في زماننا؟ 4.25 جرام ذهب. يعني 40 × 4.25 جرام ذهب، تتخيل قد ايه بقى؟ اضرب بقى انت، احط الصفر 4 × 4 = 16، شوف كام بقى انت، احسب 160 170 جرام ولا حاجه. 170 جرام ذهب في 130 جنيه دلوقتي ولا 140 جنيه، مبلغ كبير. فمحمد بن المنكدر بيعلم اولاده ازاي يكون عندهم نيه في كل حاجه. بتدي الهديه ليه؟ ليه بتدي الهديه؟ علشان الناس تحبك، خلاص لا ليك ولا عليك. بتدي الهديه ليه؟ علشان يعني شيء تواصل كده مع الناس وخلاص، وعشان الناس تعرفك، لا ليك ولا عليك. انا عايزك تدي الهديه لهدف معين، وهو ارضاء الله عز وجل. الله، هي الهديه ترضي ربنا سبحانه وتعالى حين اعطاها لاخواني. نعم، محمد بن المنكدر نوى بقى، وهو بيدي ال40 دينار لصفوان بن سليم، نوى نيه عجيبه قوي. اسمع كده بيقول لاولاده ايه. ارسل محمد بن المنكدر ب40 دينارا الى صفوان بن سليم هذا الزاهد العابد، وقال لاولاده: ما ظنكم برجل فرغ صفوان بن سليم لعبادة الله عز وجل؟ يعني بيقولهم يا أولادي أنا بأكرم صفوان ده وبديله الفلوس ديا علشان يصرف على نفسه حتى يتفرغ للعبادة، يتفرغ للدعوة، يتفرغ للعلم. فإنت يا أخويا المسلم يا صاحب المال، لما تتبنى طلبة العلم أو تتواصل مع العلماء حين تعطيهم مالا هدية وإكراما، انوي أنك تفرغهم لطاعة الله. لأن العلماء وطلبة العلم لو اشتغلوا على التجارات والأعمال الدنيوية لن يتفرغوا للعلم، سيأخذ طلب الرزق منهم قادرا واسعا من أوقاتهم. نعم أنا معك، لازم طلبة العلم والعلماء كلهم يعني مهن تتناسب مع أوضاعهم وأحوالهم، يقتاتون منها ولا يكونون عالة على أحد. لكن الكتب أسعارها غالية، ووسائل الانتقال وينتقل من البلد دي إلى البلد دي، فنحتاج إلى دعم العلم والعلماء. فإنت حين تعطي العلم وأهل العلم وطلبة العلم، انوي بعطائك أو بإعطائك إياهم أنك تفرغهم للدعوة حتى يكونوا خالصين لها، حتى لا يشغل أذهانهم شيء. على حد ما قال الإمام الشافعي فيما نسب إليه، قال إيه: لو كلفونا بصلة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من العلم. بيقول لو أهلنا كانوا بيشغلون راحت حزمة بصل، حزمة فجل، حتى الكذا، لو شغلونا يعني في مشاوير رايحين جايين، ما كناش وصلنا للعلم ده. معناها أن أهاليهم كانوا مفرغينهم للعبادة. فحين تعطي العلماء أو طلبة العلم، انوي بعطاياك وهباتك وهداياك ومنحك للعلماء، انوي أنك تفرغهم لطلب العلم والدعوة. شفت النية مجالها واسع إزاي؟ تعالوا بقى بعد المقدمة دي كلها نعيش مع بعض في نية اللبس. ماذا أنوي حين أريد أن ألبس؟ اللبس عادة مش عبادة. يعني اللي لابسين كل البشر لابسين، لابس لا ليه ولا عليه، لابس ليه؟ عشان لابس عم الشيخ. طب يبقى لا ليك ولا عليك. لابس ايه يعني؟ امشي عريان، خلاص لا ليك ولا عليك. لكن المؤمن بيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعلم ان لازم يكون نيه في كل حاجه، ويحول العاده لعباده. نيتك ايه لما لبست لبسك النهارده؟ ها، نيتك ايه؟ مش عايز امشي عريان، خلاص لا ليك ولا عليك. نيتك ايه؟ انوي حاجه دينيه، انوي حاجه فيها ارضاء لله عز وجل. اقول لك بقى نيات اللبس. واحد، لماذا تلبس؟ اظهارا لنعمه الله، والشكر ظهور نعمة الله عليك. احفظ ديا، الشكر ظهور نعمة الله عليك، ان تبان عليك النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته عليه. فانا البس ليظهر علي اثر النعمة. اثنين، لماذا تلبس؟ سترا للعورة، نية ستر العورة. الله، هو ستر العورة مهم عندنا كده؟ امال ايه، ده من دين الاسلام. ستر العورة مهم. في الحديث الحسن عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن، يعني حديث مقبول، يعني يدخل في زمرة الصحيح توسعا. في الحديث عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: قلت يا رسول الله، عورتنا عورتنا ما نأتي منها وما نظر، ايه الحدود المسموح لنا كشفها، ايه اللي نستره، ايه اللي ما نستروش؟ يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، ما نأتي منها وما نظر، نستر ايه ونكشف ايه، حدودنا ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. زوجتك ترى عورتك وترى عورتها، هذا مباح. ملكت يمينك ده الاماء والجواري ايام زمان، ما فيش اماء دلوقتي ولا جواري. طيب قال يا رسول الله: ارايت ان كان القوم بعضهم في بعض، الناس قاعدين مع بعض زي زماننا دلوقتي كده، اللي في الجامعه واللي في العمل واللي مش عارف ايه مختلطين ببعض يعني، ارايت ان كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها. شوفي شوف السؤال وركز معايا، ده انا لابس ناوي ان انا استر العوره عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرني بستر العوره. قال له ايه عوراتنا؟ ما ناتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله: ارايت ان كان القوم بعضهم في بعض، ناس مختلطين مع بعض، اغراب مع بعض يعني، فيش محارم ولا حاجه. قال: ان استطعت الا يرينها، يعني عورتك، ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها. قال يا رسول الله: ارايت ان كان احدنا خاليا، يعني قاعد لوحده في اوضه لوحده، ما فيش حد معاه، ما فيش حد من البشر معاه، لا زوجه ولا غير زوجة، لا قريب ولا غريب، لا محرم ولا أجنبي عنه، أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ يعمل إيه بقى؟ شوف، حتى وإنت قاعد لوحدك في أوضة لك نية، وإنت لسه لابس لابس ليه وإنت قاعد لوحدك؟ عندي نية. إيه؟ قال له: أرأيت إن كان أحدنا خاليا يا رسول الله؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. أيتها الأخت المتبرجة، الله أحق أن يستحيا منه. ألا يكون عندك حياء من ربك وهو يراك وهو مطلع عليك؟ ألا يكون عندك حياء وأنت تمشين في الشارع والله عز وجل يتكفل برزقك ويهبك الحياة والنشاط والقوة؟ الله أحق أن يستحيا منه. شفت بقى اللبس بنوي إيه وأنا لابس؟ إظهارا لنعمة الله، اتنين سترا للعورة، حتى ولو كنت قاعد لوحدي في البيت حياء من الله عز وجل. احنا ما بنقولش الواحد لو قعد لوحده في الاوضه ما يتخففش، ممكن يتخفف من الملابس، بس في واحد يحب يفضل لابس. ليه؟ يقول: الله احق ان يستحيا منه، يعني يلبس ملابس لائقه يعني. هذا امر من باب النيات التي يبلغ بها المؤمن حد الكمال، والا فيجوز للانسان ان يتخفف من ملابسه وهو وحده، لا حرج في ذلك. لكن انا بقول لك لو انت قاعد لوحدك ولابس تنوي ايه؟ انوي انني استحيي من الله عز وجل. من النيات التجمل، لابس ليه؟ للجمال. الله، هو الجمال مطلب شرعي؟ نعم مطلب شرعي، ديننا دين الجمال يا جماعه والله. ده احنا ممكن نعمل لقاء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فن الجمال، وحنعمله ان شاء الله، فن الجمال، كيف يكون المؤمن جميلا، ومعالم الجمال كما جاءت في السنه النبويه وفي القران الكريم، ان شاء الله نقوم بذلك. انا بنوي اللبس اظهارا لنعمه الله، سترا للعوره، تجملا تجملا. أرأيت إلى هذا الرجل الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يقول فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأم واحد من الصحابة فزع، قال: يا رسول الله، إني رجل أحب أن يكون رأسي غسيلا، ثوبي غسيلة، ورأسي دهينة مترجلة، ثوبي جديدة، صوتي جديدة، عايز كل حاجة عندي جديدة، حاجة أبها كده جمال يعني. أو يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يلبس هدمة نظيفة وأعز الله وجوهكم، حذاء جيد، ده يبقى من الكبر يا رسول الله؟ يعني كده مش هدخل الجنة عشان أنا بشوف الهدمة النظيفة الشيك اللي هي عليها القيمة كده وحاجة كويسة تشرفني في وسط الناس؟ إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب الرأس الدهين المترجل يعني المتسرح، يحب الثوب الحسن الثوب الجديد، يحب الحاجات النظيفة، ده يبقى من الكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التعالي عليه ورفضه، غمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم والتفاخر عليهم بما عندي. يبقى انوي أنك تلبس لأن هذا من التجمل والله يحب الجمال. طب والله في نية تانية وانت بتلبس، بتلبس ليه؟ بلبس ترويجا لسلع المسلمين. ده نية كويسة، دي تجارة بقى. يعني أنا بروح محل إخواني المسلمين أشتري منهم حتى تروج سلعهم، أو دي صناعة محلية مصنوعة بأيدي مسلمة، بدل ما أجيب الصناعة ذات الماركات العالمية في الدول التي تحارب الإسلام، لأنا بنوي إن أنا بلبس الصناعات من الدول الإسلامية ذات الإنتاج الإسلامي. يعني عندنا مصنوعات مصرية، وعندنا مصنوعات تركية، وعندنا مصنوعات سورية، وعندنا مصنوعات سعودية. يعني هات بقى السلع، الملابس التي صنعت بأيدي المسلمين، ليه؟ ترويجا لسلع المسلمين. والله تاخد ثواب، لأنك كده هتروج لتجارة المسلمين. إنما لما تروج للماركات العالمية التي تصدرها الدول التي تحارب الإسلام وتنشط اقتصادهم، يبقى على حساب سلع المسلمين. سلعنا تبور، وسلع اللي بيحاربونه تنشط وتربح. انوي أنك تلبس ملابس صنعت بأيدي مسلمة في بلاد مسلمة ترويجا لسلع المسلمين، تاخد أجر إحياء اقتصاد أمة الإسلام. دينية ممكن تغيب على حد. طب فينية حلوة أو من اللبس؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك كله، وعلى آل بيته الأطهار الذين علمونا ذلك، وعلى الصحابة الأخيار الذين نبهونا إلى ذلك، وعلى العلماء الأبرار الذين بيّنوا لنا ذلك. شوف، من نيات لبس الثوب رغم غير اللي احنا قلناه، ادخال السرور على اخواني المسلمين. جنية جديدة، ادخال السرور على اخواني المسلمين. انا لما البس ملابس غير جيدة، غير طيبة، غير حسنة، غير مهندمة، الناس تستأليه اللي انت لابسه ده، الناس تستأمني، والعين تعشق كل جميل. العين بتحب تشوف الحاجة الجميلة. فانا لو لبست حاجة مش كويسة، الناس هيغتموا، يقول لك ايه القرف ده، ايه اللي انت لابسه ده، هو ده لبسي ده؟ مش تحترم الناس؟ يعني زي بقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، لا، انا بقول لك كل ما شئت والبس ما شئت، طالما في الحلال يعني، من غير اسراف ولا مخيله. المهم انا من نياتي وانا بلبس ان انا ادخل السرور على اللي هيشوفني في صوره حلوه. دي نيه؟ اه والله نيه، ادخال السرور على المسلمين. يؤثر عن زين العابدين. زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم. علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ده يبقى حفيد النبي عليه الصلاه والسلام. علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أجداده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم جده الأعلى. زين العابدين كان يلبس في أثناء الأسبوع الثياب الحسنة، العباية الجيدة، التوب الفاخر الفخم، فيخرج ويذهب إلى الفقراء، إلى بيوت الفقراء، فيسأله الناس: تلبس هذه الملابس وتذهب بها إلى الفقراء لماذا؟ قال: حين يروني يفرحون بمقدمي في هذه الهيئة، فأنا أحب أن أدخل الفرح والسرور عليهم. والله كده في الأرياف لما تلاقي واحد بنزل بسيارة حلوة كده، ولا رايح أي مدينة في أي حي شعبي ولابس هدوم حلوة، الناس يقول لك ده فلان عندنا، فلان عندنا، فرحانين بهيئتك وسيارتك ولبسك. إذا نويت وانت رايح باللبس ده، الناس بتنوي وهي رايحة باللبس الجميل عند الناس إن كل واحد يبان حلو كده، مزهزه ومتمنجه قدام الناس، خلاص لا ليه ولا عليه. إنما أنت لما تنوي أنك تدخل السرور على الآخرين، هذه نية طيبة. طيب شفت النيات متعددة قد إيه؟ طب في نية جميلة قوي بالنسبة للأزهرية، وأنا أحب الأزهر وأعشق الأزهر وأنتمي إلى الأزهر وأدافع عن الأزهر وأتواصل مع الأزهر، وأسأل الله عز وجل أن يرفع راية الأزهر وأن يقيم عماده وأن يجعله حاملا للسنة مدافعا عنها، أن يجعله حصنا للإسلام والمسلمين. شوف الأزهرية في كتير منهم فرط في العمامة، إخواني الأزهرية، أبناء الطلاب في الجامعة، أبناء الطلاب في الثانوي الأزهري، لماذا تخليتم عن هذا الزي؟ لماذا تخليتم عنه؟ رحمة الله على والدي كان يلبسني هذا الزي من وأنا في أولى إعدادي أزهر. أنا خدت ابتدائية عامة ودخلت أولى إعدادي أزهر، اشترى لي هذه العمامة. هذه العمامة هي عمامة والدي من 30 عاما، وهو كان يلبسها ثم أنا ألبسها من بعد، ولي عمامات خاصة. لماذا لا تلبس أيها الأزهرية هذا الزي فيعرفك الناس؟ قلت لوالدي وأنا في الإعدادي: لماذا أبي نلبس هذا الزي؟ أفلا نذهب بالجلباب والطاقية أو بالقميص والبنطلون؟ قال: يا بني أنت عالم أزهري. وأنا في الإعدادي والله، أنت عالم أزهري، كيف يعرفك الناس؟ كيف يعرفك الناس فيقومون باستفتائك في أمور الدين وانت لابس لبس زي بقية الناس؟ هتيجي تتكلم يقول لك انت مين؟ بمناسبة ايه تتكلم؟ او مش هيعرفوك. انما لما تلبس الزي الازهري: عم الشيخ لو سمحت سؤال. وانا البسه، اللهم الا في بعض الاحوال في اثناء سفر شاق أو في أثناء سفري للكلية في بعض الأحيان ألبس البدلة لأجل ألا يعني يصيب هذا الزي ما يصيبه من الأتربة والاتساخ وكذا وكذا، فله مقامه وله احترامه. لكني أقول لك لماذا لا تلبسه؟ أخبرني وليد رحمة الله عليه بأنه ذهب إلى جدنا، هو عم والدي لكن يطلق عليه عندنا عم الوالد جد، الدكتور محمد محمد أبو زهو رحمة الله عليه، أحد علماء الأزهر الشريف في السنة النبوية، وله كتاب اسمه الحديث والمحدثون، المحدثون في زماننا عيال عليه، يعني بيدرس في جامعة الأزهر وجامعة الكويت وجامعات السعودية ويدرس في بلاد متعددة، الحديث والمحدثون، بيّن أدوار السنة التي مرت فيها وكيف وصلت إلينا السنة وكيف دافع عنها المسلمون، كان يرد على أعداء الإسلام بذلك. الشيخ أبو زهو رحمة الله عليه الكبير الدكتور محمد كان بيلبس العمامة، والدي كان بينزل له القاهرة لأن إحنا من بعيد عن القاهرة، فكان بينزل له بالطاقية والجلابية، قال له فيه يا شيخ محمد إزاي ده؟ بيقول لي والدي، قال له البهدلة والسكة، قال له الناس تعرفك إزاي وإنت راكب القطر؟ وإنت راكب القطر هتركب 3 ساعات يا شيخ محمد، ممكن القطر يتحول لمسجد يا شيخ محمد، ممكن يا شيخ محمد الناس اللي في القطر دي عمرها ما هتجيلك المسجد وتسألك، لكن إنت بقيت معانا في القطر هتلاقي اللي جنبك بيسألك واللي وراك بيسألك. يا شيخ محمد أنا أعد الذي لا يلبس الزي الأزهري من علماء الأزهر أعده خائنا لرسالته. هذا كلام الدكتور محمد محمد أبو زهو أحد علماء الأزهر الشريف، يعرفه القاصي والداني في البلاد الإسلامية، صاحب كتاب الحديث والمحدثون، بيقول إيه؟ أنا أعد من لا يلبس الزي الأزهري من الأزهرية خائنا لرسالته، لأنه كيف يعرفه الناس؟ والله وأنا ألبس هذا الزي يا جماعة وأسير به في الطرقات وأركب به المواصلات يسألني عشرات الناس، وحين ألبس البدلة أو ألبس الجلباب والطاقية لا يسألني أحد. أرأيت أنا بنو باللبس ده دعوة لله ليعرفني الناس فيسألني الناس فأجيب فأكون قد بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الطالب الأزهري، ابني الطالب الأزهري، أخي الإمام، لا تفرط فيه، لا تفرط فيه واهتم بيه ولف العمة لفة كويسة وانوي بهذا الأمر أن يعرفك الناس وأن تعلن شعار العلم وأن يفد إليك السائلون. كفاية لنا كده، احنا هنقضي اللقاء على اللبس، ناخد نية العمل. انت بتشتغل ليه؟ بيقولك العمل عبادة، صح وغلط. العمل عبادة لما يكون عندك نية فيه، غلط العمل عبادة، غلط لما ما يكونش عندك نية. العمل عادة، امتى يبقى عبادة؟ لما تنوي. في ناس بتشتغل 8 ساعات و12 ساعة وبتطبق ورديتين ولا ليها ولا عليها، عايز ياخد فلوس خد فلوس، عايز ياخد اجر ومرتب اخد اجر ومرتب، والثمان ساعات راحوا عليه. انما في واحد تاني ذكي بيقول انا كده كده هشتغل وكده كده هاخد الاجر والمرتب، هحول بقى العادة الى عبادة، يبقى هاخد الاجر وفي نفس الوقت هاخد الاجر المادي وفي نفس الوقت هاخد الاجر الاخروي. طب ينوي ايه بقى هو بيعمل؟ أصل ممكن الراقصة تقول لك العمل عبادة، وتاجر الخمر والمخدرات يقول لك العمل عبادة. لا يا حبيبي، العمل عبادة بالشروط اللي جاية. واحد، ده قبل ما أقول لك واحد، هو العمل مذكور في القرآن الكريم في صيغ متعددة، يهمني منها صيغة الابتغاء من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. السعي ابتغاء من فضل الله، من رزق الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تعالى انوي النية دي، انوي ايه؟ كيف يكون العمل عبادة؟ ساعات عملي، لو أنا دكتور في جامعة، أي مهنة بقى، دكتور بقى في التربية، في الشريعة، في أصول الدين، في الطب، في الهندسة، ساعات اللي بدرسها عبادة. لو أنا تاجر، لو أنا زارع، لو أنا خياط، لو أنا نجار، لو أنا كناس، لو أنا فلاح، لو أنا أي مهنة، أي مهنة، إنوي النيات ده، يبقى عملك كله عبادة، هتاخد أجر مادي وتاخد أجر أخروي، والله لا يضيع أجر المحسنين. أن يكون العمل مشروعا، أول حاجة أن العمل يكون حلال، العمل يكون حلال، ما يكونش في الخمر ولا في المخدرات ولا في الرقص ولا في الأمور التي تخالف الشرع. يبقى العمل الحلال، أن تتحرى العمل الحلال، دي أول نية، يبقى عملك عبادة لو تحريت العمل الحلال. اثنين، أن يكون العمل فيه نية صالحة. النية هنا إيه؟ إعفاف النفس، إن أنا أكل من الحلال، الإنفاق على أولادي أطعم أولاد الصغار، الإنفاق على أبي وأمي أطعم أبوي الكبيرين، من خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أولاد صغار ليطعمهم فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين أي ليطعمهم فهو في سبيل الله. يبقى عندي أصل العمل عبادة، يكون عبادة إمتى؟ لما يكون مشروعا حلالا مش في الحرام. اتنين، لما يكون عندي نية الإعفاف فيه لنفسي ولأهلي ولأبي وأمي وأولادي. ثلاثة، العمل يكون عبادة لما يكون فيه إتقان، إحسان، تجويد، ارتقاء، مش عمل تصلاة كده، مش عمل كلش إن كان، لازم يكون عمل متقن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شعار العامل إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معنى اتصال ثم نكمل. تفضل يا أخ عربي، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إني يحبك الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
أخي.
نعم تفضل. سؤالك تفضل.
ما حكم الزوجة التي تسب؟
الزوجة التي تسب؟
الطلاق.
الزوجة التي إيه؟
تطلب الطلاق مني.
تطلب الطلاق؟
إيه.
طيب ماشي، نجوبك إن شاء الله. نجيبك إن شاء الله. ماشي. احنا قلنا ان يكون العمل مشروعا، ان يكون العمل في نية صالحة، ان يكون العمل متقنا، من حتى يكون العمل عبادة التزام حدود الله عز وجل في العمل، لا غش، لا تدليس، لا ربا، لا خيانة، لا غصب، لا سرقة. من شروط العمل حتى يكون عبادة الا يضيع واجبا دينيا، دي مهمة. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما يجيش ساعة الظهر ويا عم قوم صلي يقول لك العمل يا عبادة. لا يا حبيبي، انت كده بتضيع الظهر. انا معاك لو انت عامل في وردية في مصنع، لو سبت المكنة الدنيا هتبوظ. خلاص كمل، وبترتب مع رؤسائك في العمل ان ورديتك بتخلص قبل العصر بفترة كافية، تقوم تصلي الظهر في اخر وقته، وغيرك هيدخل يكمل بعد منك. انا معاك لو انت طبيب جوه عملية مش هتقدر توفق اوضاعك بين الصلوات، خلاص يبقى انت هتستنى لما تطلع من العملية. طيب يبقى اذن الا يضيع العمل واجبا دينيا، حينئذ يكون عبادة. معنا اتصال اخر. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
اخي جمال اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
وفيك بارك.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ كل من سار على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين وإياك.
يعني كنا نود يا شيخ يعني لو فيه كتاب يتحدث عن النية وعن كل هذه الصفات الحميدة التي ذكرتها.
نعم، هناك مجموعة من الكتب لعلي أشير إليها إن شاء الله.
خلاص ماشي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
أكرمك الله. أخونا محمد من سوريا اتفضل. أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام. شيخنا بس بدي رأي عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ارفع صوتك حتى أسمع أخي الكريم.
بس في رؤية عن الرسول عليه.
رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيوة.
رأيت رؤية؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم شيخنا.
نعم تفضل.
نعم.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
شيخي كنت نايم جاني رؤية عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
تريد أن تعرف ما تفسير أو ما تأويل رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟
نعم.
طيب أجيبك إن شاء الله. طيب نعم، إحنا وقتنا يعني كاد أن ينتهي، ما بقي إلا دقائق، ولعل نيات اللبس ونيات العمل أخذت منا حظا واسعا. كان بودي أن آتي بنيات حين تتكلم في الهاتف، وهذه مهمة. عندي أكثر من 9 نيات حين تتكلم في الهاتف، و12 نية في الحجاب، و9 نيات في التجارة. فنرجئها إلى لقاء ثالث، المؤمن بين النية والعبادة، اللي هو إيه؟ تعلموا النية. أصلا مش سهلة، عايزين نخلي حياتنا لله عز وجل. فأجيب سريعا على أسئلة إخواننا. أخونا من الجزائر الذي يقول إن زوجته تطلب منه الطلاق. نقول إذا كانت تطلب الطلاق بوجه حق شرعي مقبول عقلا وشرعا جاز لها ذلك. أما إن كانت تطلب الطلاق من غير سبب وجيه مقبول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا أصل البيوت لازم تقام ولازم تحفظ، مش كل واحد حسب هواه كده يقول عايز أتطلق أتطلق عايز أتطلق تتطلق. لازم نفكر مرات ومرات، وإحنا عندنا نيات في الزواج إن شاء الله نجيبها اللقاء القادم. لماذا أتزوج؟ لو كل واحد عارف نيته في الزواج إيه هيحرص لآخر لحظة إنه يحافظ على نيته، إن شاء الله نقولها المرة اللي جاية. يبقى أقول إذا سألت الزوجة الطلاق من غير سبب مقبول شرعا أو عقلا، طب مين اللي قدر السبب ده؟ عالم من العلماء. ناخد الزوجة نقعد مع عالم من العلماء نقول له عايزة تتطلق، اسألها بنت الحلال لماذا تريدين الطلاق؟ تقول 1 2 3 4. طب نحاول الإصلاح، ما عرفناش يبقى احنا ايه نطلق. طيب أخونا الذي يقول كتب عن النية، هناك كتب كثيرة عن النية، لكني أحيلك إلى كتاب إحياء علوم الدين المختصر، يعني لأن الإحياء فيه الضعيف والصحيح والأقوال التي تخالف الإسلام والأقوال التي يعني تتوافق مع الإسلام. لكني أقول لك هناك المختصر اللي هو تهذيب موعظة المؤمنين، اختصار إحياء علوم الدين، تهذيب موعظة المؤمنين أو موعظة المؤمنين تهذيب إحياء علوم الدين، اسأل عنه، هو مجلد واحد ضخم. اقرأ فيه كتاب النية والإخلاص موسع، وفيه بيان النية وما يتعلق بها. وهناك كتاب تحت عنوان النية والإخلاص للدكتور القرضاوي، كتاب جيد في بابه، جزء لطيف كده تستطيع أن تقرأه إن شاء الله وتستفيد منه استفادة واسعة. لكن النية بهذا الشرح الذي أشرحه متوسعا فيه قد لا تجده بهذا التوسع في هذه الكتب في كثير منه، فعليك أن تدون ورائي. أما أخونا الذي يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، منهج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا قص عليه أحد رؤيا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، يقول له صف لي من رأيت، قل لي الوصف اللي انت شفته. فإن وصف له النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صورته المعروفة عندنا المذكورة في كتب السنة أو التي رآها ابن عباس، يقول له لقد رأيته حقا في نومك. فإما أن تراه مقبلا وإما أن تراه معرضا، إن رأيته مقبلا فحي هلا بشارة لك، وإن رأيته معرضا فلعل عندك تقصيرا ما في شيء تحتاج إلى أن تعدل نفسك فيه. معنى الحديث الذي نقرأه اليوم وهو يتعلق بالنية، إن الواحد يخلي نيته الآخرة، تخلي نيتك إرادة وجه الله في كل شيء. ربنا يجمع عليك شملك، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد من الدنيا، ربنا يملأ قلبك رضا طالما نيتك الله عز وجل في كل شيء. ده اللي بيحول العادات إلى عبادات. ناخد الحديث وإن شاء الله حنتلوه المرة القادمة أيضا لأن له تعلقا بالنيات القادمة. خرج الإمام أحمد وابن ماجه، واللفظ له يعني النص ده من كتاب سنن ابن ماجه، خرج الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همة، يعني بيشتغل للدنيا رياء بقى والدنيا واخداه ومضيع واجباته الدينية، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، يعني يحول حركاته وسكناته ومحياه وممات، يحول حياته لله ويطلب الأجر من الله على الشرح الذي نشرحه، من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. مرة أخرى وإن شاء الله نشرح الحديث المرة القادمة. خرج الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ووفقنا لطاعتك ومراضيك، وارزقنا رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، ومتعنا يوم لقاك بلذة النظر إلى وجهك الكريم. نختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسول الله خالدين لله أعوانا.
تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأثرعنا متى ضمئات بنا الأرواح.